بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فمن المعزي من لؤي أسرة هزت على قب البطون جنينها، طلعت أعاديها أراكة مجدها ورمت بأسهام الذبول غصونها. فلتشحذ البيض الرقاق بوارقا ولتمتطى قب النهار متونها. في غارة شعواء لو شاء الطوت طي السجل سهولها وحجونها. لترى حرائرها لفرط ظمائها في السري تستسقي الدموع عيونها. وترى المخدرة البتولة زينبا والقوم تلطم بالأكف جبينها. من حولها أيتام آل محمد يتفيئون شمالها ويمينها. لا تبزغي يا شمس في أفق حي من زينب فلقد أطلت أنينها. يا ذوبي فإنك قايد أذبت فؤاد من كانت تضلل الأسوء وجعلها. وسقى الشعير عاشوح من خجل ولا تسقي الظما مدى الزمان معي. فبنات أحمد بالهجير صوابيا أودع بها ظمأ يشيب جنيها. حرم لهاشم ما هتفنا بهاشم إلا وسودت السياط متوايا يدعون يا للظالمين خيامهم في هامة العليا فكل دونها فسكت نساؤكم التي طرجتم بالسمر والبيض الصفاح حصونها لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. قال الله العظيم في كتابه الكريم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. أسأل الله لنا ولكم أن يوفقنا لما فيه خيرنا ورضاه ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. في هذه الآية ليس الله سبحانه وتعالى بصدد ذم الحمار. الحمار من مخلوقات الله، والله سبحانه وتعالى ما يذم مخلوقاته، إنما بصدد ذكر واقع هذا الحيوان وواقع هذا الإنسان اللي يقوم يشبه الحيوان، مو بصدد الاستهانة بأحد أو ذم حتى الحيوان، حتى الحيوان ما يذمه. ربما تتساءل تقول الله سبحانه وتعالى في القرآن في موطن آخر يقول إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، هذا مو ذم؟ أقول لك لا، هذا أيضا ليس ذما. أنكر الأصوات الصوت المنكر يعني الصوت الغريب، الصوت الغير مألوف، الشيء المنكر المنكر يعني شيء غير مألوف، شيء غريب، شيء غير طبيعي، يعني شيء غير طبيعي. الخمرة أجلكم الله من أسمائها المنكر لأنه شراب غير طبيعي، هذه أنواع الشراب الله سبحانه وتعالى خالقها طبيعية مفيدة نافعة، الإنسان هذه كل الأنواع يدعها يأتي إلى الشراب اللي هو شيء غير طبيعي. فالمنكر يعني غير طبيعي، المنكر يعني غريب، يعني غير مألوف. فلقمان يعظ ابنه يقول له ها واغضض من صوتك، واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لا ترفع صوتك، صوتك يصير غير مألوف مثل صوت الحمار اللي هو غير مألوف، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. ما يذم الحمار، حتى الحمار الله سبحانه وتعالى ما يذمه، ليس بصدد ذمه، ليش يذمه؟ من مخلوقاته، إنما يحكي حقيقة الحمار ويقارنها بطبيعة الإنسان اللي يفترض به أن يرفع من شأن نفسه، ها يعلو على الموجودات، ولقد كرمنا بني آدم، لا هو بنفسه ينزل مستوى إلى مستوى طبيعة هذا المخلوق. أنت مخلوق أسمع، أنت اللي يتحدث عنه القرآن البعيد، أنت مخلوق أسمع، أنت مخلوق أرقى، بنفسك أنت بنفسك تنزل مستواك الى مستوى مخلوق دون منك اللي هو الحيوان. زين، شنو وجه المقارنة؟ وجه المقارنة ان الحمار اجلك الله لو تخلي على ظهره حمل من كتب، اثقال الكتب، اسفار العلم، تحمل ظهره اسفار العلم، وخمسين سنة هاي الاسفار يوديها ويجيبها، يوديها ويجيبها، يستفيد شيء؟ يفهمها؟ تؤثر في عقليته وفكره ومخه؟ تصنع منه واحد يفتهم؟ لا، يبقى حمار. كان حمار ويبقى حمار وراح يموت حمار. عاش حمارا وقضى حمارا على، نعم، الشاعر المصري يقول: عاش حمارا وقضى حمارا، لا جعل الله له قرارا. أحمد شوقي. زين، فهو حمار لو تحمل أسفار العلم، أثقال العلم، ما تغير من طبيعة الحمارية، ما تقدر تغيره. الإنسان لا، الإنسان إذا حمل العلم لازم يستثمر هذا العلم، إذا حمل في صدر العلم، إذا قرأ العلم، إذا استنار بالعلم، إذا استزاد بالعلم، استزاد علما، لازم هذا العلم يأثر فيه، يغير سلوكه، أخلاقه، نفسيته، رح يعطيه معلومات كانت خافية عنه، كان يجهلها. اليوم العلم غرس في ذهنه، في قلبه معلومات، هذه المعلومات لازم يتنور بها، لازم يستفيد منها، لازم يستثمرها في حياته. أما أنك العلم ما تستثمره، يعني عالم لا ينتفع هو بعلمه ولا ينتفع بعلمه، شنو فائدته؟ ما الفرق بين العلم لما يكون في الكتب والكتب مسطرة في المكتبات، أو أن يكون في صدر رجل لا هو يستفيد من هذا العلم ولا يفيد غيره بهذا العلم؟ عالم لا ينتفع بعلمه. الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول يا جابر، يخاطب جابر، يقول له: قوام الدين والدنيا بأربعة. أول شيء يقول: عالم ينتفع بعلمه. البعض يقراها مبني للمعلوم، الفعل ينتفع مبني للمجهول، البعض يقراها مبني للمعلوم، يقول عالم ينتفع، وكلاهما صحيح، ينتفع بعلمه أو هو ينتفع بعلمه. أما أن يكون العلم مدفونا في الصدر، عينا مثل العلم اللي مقبور بين الكتب، مدفون في بين الأسطر، شو ما الفرق يعني؟ العلم ذاك العلم النافع، العلم اللي يعتد به، ذاك العلم اللي ينتشر بين الناس، يذاع بين الناس، يستثمر، يستفاد منه. أما أنا يكون عندي علم ومحتفظ به لنفسي، شو مسوي أنا في الحياة؟ لا استفدت أنا لنفسي من علمي ولا أفدت غيري. هؤلاء يشبههم أجلكم الله بالحمار اللي يحمل على ظهره أسفار العلم. طبعا الكلام في هذه الآية عن علماء اليهود، أحبار اليهود، علماء اليهود، هذول كانوا لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله في مكة، مكة جهلة، ما فيهم علماء وأهل علم وأهل فضل، أهل دنيا كانوا، فيهم اثنين ثلاثة يفهم بعض الشيء، إنما عامة الناس مو يهم العلم. لما اجى الرسول إلى المدينة شاف في علماء نصارى وفي علماء يهود، النصارى متفهمين شوية للوضع، يسمعون كلام النبي، يمكن إذا ما يخضع ما يصير مسلم ما يعاند، يعني يبقى شوية يعني يألف ويؤلف. أما علماء اليهود هذول استنكروا وجود رسول الله، كذبوا القرآن، كذبوا النبي في الوقت اللي توراتهم تنبئ برسول الله، بقدوم رسول الله صلى الله عليه وآله، بنبوة خاتم الأنبياء محمد. هؤلاء كانوا يهددون العرب، يهددون العرب قبل ظهور النبي، كانوا يهددون العرب بالنبي اللي يظهر آخر الزمان منهم، كانوا يتصورون أن آخر نبي أيضا من بني إسرائيل منهم، فلما وجدوا أنه ليس منهم ومن بني إسرائيل جحدوا نبوته، كذبوا به، آذوه، ظلموه، مؤامرات، خبز، ملعنة، ساعة يتفقون مع المشركين، ساعة يتآمرون داخل النبي. ولما تقرأ مؤامراتهم على رسول الله وعلى الإسلام تتعجب حقيقة، تتعجب. يعني إحنا مع الأسف إحنا ما نسمع ما نقرأ إلا أن الرسول أجلاهم، يقول النبي أجلى بني النضير، هذول يهود فدك طلعهم أخذ أرضهم، النتيجة نسمعها، لكن ليش أجلاهم؟ لماذا طردهم من المدينة؟ هذه لازم واحد يفصلها، يشرح حياتهم ويبين ماذا صنعوا بالإسلام وبنبي الإسلام، كم آذوا، اغتالوا النبي عدة مرات، اغتالوا النبي عدة مرات، دسوا السم لرسول الله صلى الله عليه وآله. وسيكون حديثنا الليالي القادمة إن شاء الله بحول الله من الليلة القادمة راح يكون حديثي عن رسول الله، يعني ما يتعلق برسول الله حتى نصل إلى ليلة الوفاة، ليلة شهادة النبي، وفاة النبي صلى الله عليه وآله. الليلة أنا ليس حديثي عن رسول الله، عن اليهود هذول مقدمة علينا بالآية. هؤلاء كان فيهم علماء يعرفون، علماء من نقصد علماء يعني عند العلم اللاهوتي الكهنوتي، عند معارف التوراة، عند معارف الإنجيل، عند أخبار عن المستقبل، يعلم أن في الجزيرة رح يظهر نبي آخر الزمان وهو النبي الحق ولازم يتبعه. كل هذا كانوا يعلمون، ما آمنوا، رفضوا الإيمان برسول الله، بل آذوه وظلموه واغتالوه، اغتالوه عدة مرات، لكن في كل مرة الله سبحانه وتعالى ينجي منهم، ويقال أن آخر مرة دست السم إلى امرأة يهودية، إما امرأة يهودية كما في هذه الرواية أو امرأة أشد من اليهودية دست للسم، يمكن هم أشد من اليهودية بعد. المهم هؤلاء نزلوا بمستواهم إلى مستوى أجلكم الله الحيوان. زين أنت رجل فاهم، أنت مطلع، أنت رأيت الأخبار، قرأت في الكتب، عندك معلومات، ارفع من شأنك، أصعد، حاول أن ترقى مو تنزل. هؤلاء نزلوا إلى أن وصلوا إلى مستوى الحمار، فالله يبين حقيقتهم، ما يذمهم، ما يحكي يعني ما مو بصدد ذمهم ولو هم يستحقون الذم، لكن هنا ليس البالي بصدد ذمهم والاستهانة بهم إهانتهم، لا، إنما بصدد ذكر حقيقة الشيء. حقيقة الشيء يعني أنا مرة أقول لك فلان مثل النهر الجاري يشرب منه البر والفاجر، المحسن والمسيء، خيره يعني عم الناس، هذا حقيقة ذكرتها، أنا مو جاي أمدحه، حقيقته أقول هذا مثل النهر الجاري، أشبهه بالنهر الجاري اللي يشرب منه الكل. وبالعكس لما أقول لك فلان ما ينبح خير مثل الحجر الصلب، مثل الحجر، في الحقيقة أنا لست بصدد ذم الحجر ولا بصدد ذم هذا، إنما أنت سألتني عن حقيقته، ذكرت الحقيقة وقارنت بالحجر. إذا قلت فلان مثل الحجر أنا جاي أذم الحجر؟ ما جاي أذم الحجر، إنما أذكر حقيقة الحجر، الحجر صلب، هذا مثل الحجر صلب. كذلك في هذه الآية تشبيه، وجه المقارنة عدم الفهم، عدم العمل بالعلم، يشيل علم شايل في صدره مثل ذاك اللي شايل على ظهره، لكن كلاهما لا يستثمر هذا العلم اللي عنده، ما يستفيد من هذا العلم اللي عنده. مثل الذين حملوا التوراة يعني اليهود ثم لم يحملوها، حملوا لكن لم يحملوها، يعني شنو؟ يعني الله أعطاهم هذا الكتاب، فيه الأخبار، فيه المغيبات، فيه التنبؤ عن نبي الإسلام خاتم الأنبياء محمد، لكن العلم هذا ما حملوا، ما عملوا به، حملوا لكن لم يحملوا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفار. الأسفار شنو يعني؟ الأسفار جمع سفر، سفر يعني الموسوعة، يعني الكتاب، الكتاب المملوء علمه، الكتاب الضخم يسموه سفر، مو الكتاب الصغير، موسوعة كبيرة علم كثير، يعني تحط على ظهره تحمل. ذاك اليوم الناس ما عندهم وسائل الحمل والخيل والبغال والحميرة لتركبوها وزينة، وكانوا يحملونها ويركبونها يشيلون. هذا بالمناسبة بشيء يذكر، يقول الصاحب ابن عباد الوزير المؤمن المخلص اللي ذكرناه قبل كم ليلة، الصاحب ابن عباد كان في اصفهان وزير البويهيين، فقال له ليش ما تجي الى بغداد، تعال لك ابقى في بغداد مدة. قال انا ما اقدر، زحمة علي، لان هو كان عالم شاعر اديب مطلع وعنده كتب يطالع فيها ويقرأ فيها، وذاك اليوم الكتب مو مثل اليوم، مو أوراق ومطبوع عليها وبسهولة، يعني الزمن جاء يطور الأشياء، يطور الأحداث. ذاك اليوم، ذاك اليوم كتبه على جلود وعلى أوراق كذا، فإذا يعني هو يحتاج علمه، يحتاج كتبه. قال اعتذر، قال أنا ما أقدر أجي إلى بغداد. ليش ما أقدر أجي إلى بغداد؟ قال لأني إذا أجي إلى بغداد مو يجي بالطيارة ساعتين وبعد يومين يرجع، لا شهرين ثلاثة أشهر طريق يجي، ويقعد له سنة سنتين وشهرين ثلاثة أشهر يلا يرجع، يعني سفرة قد تطول على أقل شيء، على أقل تقدير سنة، فبحاجة إلى كتبه ومصادره وموسوعاته وأسفاره. كان أنا إذا أريد أجي إلى بغداد أنا بحاجة إلى هذه الكتب، ما أستغني عنها، لازم 400 جمل أحمل كتبي أسفاري على 400 جمل أجيبهم وأوديهم، ما أقدر، هاي تكلفني، فزحمة علي. هم بالفعل ما راح إلى بغداد. أنا أتعجب اليوم، يعني شيء هو في الحقيقة يجعل للعجب، بس هذا شفناه إحنا بأعيننا. هذه 400 جمل اللي كان الصاحب ابن عباد يحب ينقلها يعني من أصفهان إلى بغداد يوديها ويجيبها، اليوم كلها تصير في بكرة صغيرة، بيس صغير تخليها بجيبك وتتنقل من مكان إلى مكان، يعني مكتبة، مكتبة كاملة ضخمة تحوي 1000 كتاب، هاي كلها تخليها في سيدي. سبحان الله، يعني مغير الأحوال. أقول يا ريت هذا السيدي كان، هذا الصاحب مسكين ابن عباس كان عنده ذاك اليوم يستفيد منه. الحاصل نعود إلى حديثنا، لو هذه 400 جمل أو 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 حمل أجلكم الله كما يقول القرآن أحمال، لو تحملهم ويروح 50 سنة يودي هالأحمال ويجيبها، يستفيد منها شيء؟ ينتفع منها شيء؟ يفهمها؟ أبدا أبدا، لأن هذا حيوان مو من قابليته، مو من طاقته، مو من قدراته أن يفهم. يقول أنت الإنسان اللي كان المفروض بك، أنت عالم، أنت تفهم، كان مفروض تستثمر علمك، تنتفع لنفسك وتنفع الآخرين، أنت ليش تنزل إلى مستوى الحيوان؟ أنت ليش تصنع بنفسك هكذا؟ علماء السوء أيها الأخوة، الآية قلت لك نزلت في علماء اليهود ويسميهم القوم الظالمين، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذول علماء اليهود. إنما الآية تنسحب، تنسحب على أولئك اليهود وعلى بعض المسلمين أيضا، مو بس اليهود، يعني إحنا عندنا علماء سوء أتعس وأشد وأجحد لآيات الله وأكذب من علماء اليهود. احنا وجدنا في تاريخنا الاسلامي من هم اشد من هؤلاء. جنابك لو تقرأ تشوف علماء السوء عندنا بكثرة حقيقة، علماء السوء، علماء السلطان، علماء البلاد، هذول كانوا ولا زالوا موجودين، هذول ما يعود بالنفع لا على نفسه ولا على غيره. يقوم يشوه الحقيقة، يقوم يغير الحقائق، يقوم يشوه الصور، يذكر للناس ما تبليه عليه مصالحه، يحكي للناس ما يريد السلطان أن يقال للناس. الظالم شو يريد؟ يقول للناس. أما حقائق الحال، استنكار الظلم، الوقوف في وجه الظالم، هذه ما يحكي فيها. الشيء اللي ما يرضي السلطان ما يحكي فيه، الشيء اللي ما يرضي مصالحه ما يحكي فيها. مع الأسف أيها الأخوة، شيء يدعو للأسف. حتى في بيان المسائل الشرعية، المسألة الشرعية اللي هو يستفيد منها يقولها، اللي ما لها ما فيها فائدة له ما يذكرها للناس. مع الأسف هذول احنا وجدنا منهم في التاريخ القديم وفي التاريخ المتأخر وفي التاريخ المعاصر وفي يومنا هذا، وعلى طول يعني الدنيا لا تخلو منهم، لا تخلو منهم. منذ زمن بعيد يزيد بن معاوية شلون قتل الحسين، عبيد الله بن زياد شلون تجرع على قتل الحسين، تجرع على قتل الحسين بفتوى قاضي، بفتوى عالم، عالم فقيه في الكوفة اسمه شريح، اخذ منه فتوى وتجرع على قتل الحسين بفتوى من هذا. هذا مو من علماء السوء يعني، اللي يفتي بجواز قتل ابن بنت رسول الله، هذا مو من علماء السوء. مع الأسف كانوا ولا زالوا، هذا خط ماشي، خط شيطاني ماشي على طول. يقول لك يزيد ابن عبد الملك، يزيد نعم يزيد ابن عبد الملك او الوليد ابن عبد يزيد عفوا يزيد اللي اجى بعد عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز أيها الأخوة حكم بين 4 من أولاد عبد الملك بن مروان. عبد الملك بن مروان مات فحكم 1 من أولاده، ثم الثاني من أولاده، ثم عمر بن عبد العزيز، ثم الثالث من أولاده، ثم الرابع من أولاده. فعمر بين هذول 4 كان عادلا، كان يعني هكذا يذكر عنه التاريخ أنه كان عادل، كان فاضل، ما يرضى بالظلم، منع السب عن أمير المؤمنين، عامل يعني مش سارف الناس بالحسنى، سارف الناس بالعدل، الناس رضوا عنه، رد الحقوق إلى أهلها. شاف بني أمية واحد إيش قيد ماخذين من فلوس بيت المال، استردها كلها وما خلى واحد منهم تحت يده شيء يقوم يأكل من بيت المال ويتصرف كيف ما يحلو له. هذه اللي سواها، والتاريخ يشكر له ذلك. حتى السيد الشريف الرضي رضوان الله تعالى عليه يعني رثاه بقصيدة، ولو هو متأخر عنه مع ذلك رثاه بقصيدة، يقول له: يا ابن عبد العزيز، إن بكت العين فتى من أمية لبكيتك. يقول له: إذا واحد من بني أمية يستاهل نبكي عليه، وأنت أنا أبكيك لأنك نزهتنا عن السب والشتم، إلى آخر كلامه. ليه مات؟ ما خلوه يعيش كثير، 2 أشهر قص إليه السم مات عمر بن عبد العزيز. هم بنو أمية قتلوه، شافوا وجوده خطر عليهم فدس إليه السم فمات. صار من بعده منه يزيد بن عبد الملك، ردت الخلافة إلى أولاد عبد الملك. هذا الرجل 40 يوم، اقرأ في التاريخ، 40 يوم سار بسيرة عمر بن عبد العزيز. 40 يوم معتدل، عادل، ما يظلم، ما يجور. مرة واحدة بعد 40 تغير وصار كما كان أسلافه وأمثاله من خلفاء بني أمية. رجع تغير، أظهر الفساد، تغيرت نيته، تغير سلوكه، انصرف إلى اللهو، إلى الملذات، إلى المفاسد والمنكرات، عند جارية اسمها حبابة. يعني والله العظيم صدقوني أيها الأخوة، أنا أخجل على المنبر أقول ماذا كان يصنع مع هذه الحبابة، ملتفت اسمها حبابة، شنو كان يصنع مع هذه الجارية من منكرات ومن فحشاء ومن خمور. زين تغير الآن، تسأل جنابك تقول ايش غير 40 يوم كان عادل، شنو اللي غيره؟ الجواب علماء السوء اجوا التفتوا حوله، اشتم واحد شافوه هو ميال يريد ينحرف لكن يبي حجة أرضية، يعني يبي بس واحد يفتيه يساعده يعطيه دزة دفعة حتى ينحرف عن الجادة، ما يقدر هو من كيفه. فجاب الاثنين ثلاثة من دول علماء البلاط، استفتاهم قال لهم ايش رايكم، يعني الخليفة هم خليفة امام على الناس ويتحمل المسؤوليات والمشاكل، هم الله سبحانه وتعالى يحاسبه يوم القيامة؟ هذول فكروا وقالوا لا، الله ما يحاسب الخليفة على ما يختلف. الخليفة يوم القيامة يدخل الجنة بغير حساب، مثله مثل الشهيد عند الله. خلاص هذه الفتوى كانت كافية من علماء السوء حتى ينحرف، ويا ليت كان ينحرف لوحده، خلى الأمة كلها تنحرف، الناس كلهم ينحرفون، لأن هذا رأس الناس، هذا خليفة زعيم الناس، بسبب فتوى من ذول الظلال الفسقة يسمي نفسه عالم علماء السوء. زين، ليس هذا فحسب، إنما قلت لك القضية ماشية مع التاريخ. قبل هؤلاء اجت السيدة عائشة، ركبت الجمل خرجت لحرب أمير المؤمنين، وصلت إلى منطقة يقال لها حوأب، مرة واحدة صارت الكلاب تنبحها، فتذكرت أو تظاهرت بالتذكر أنها ذكرت حديث رسول الله، رسول في اليوم قال لها، قال لها أنت واحدة من كل تخرج لحرب صاحبة الجمل، ها أحدب تنبحها كلاب الحوأب، واحدة من كل تخرج لحرب علي راكبة جمل تصل إلى منطقة حوأب تنبحها الكلاب. ثم التفت إليها قال لها إياك أن تكونيها يا حميرة، لا تكونين أنتي. مرة واحدة سمعت الكلاب تنبحها في حوأب وهي على جمال ورايحة لحرب أمير المؤمنين، بعد أوضح من هذا؟ ها؟ زين الحين شلون تبرر موقفها؟ أرسلت قالت جيبوا لي شهود، جابوا لها شهود شياب يمكن يكونون علماء، يعني إذا مو عالم ديني فهو عالم جغرافي، عالم بالآثار، يعني احنا ما نقصد عالم ديني، يعني عالم بالجغرافيا عالم بالآثار. جابوا لها 40 شيبة أو قيل 60 شيبة من أهل المنطقة شهدوا لها أن هذه المنطقة ليست حوأب، وكانت العلماء يعلقون عليها منهم ابن أبي الحديد يقول وكانت هذه أول شهادة زور في الإسلام، أول شهادة زور في الإسلام، 60 واحد شيبة من أهل المنطقة يعلمون الآثار يعلمون الجغرافيا ثم يشهدون لها أنها ليست بحوأب. ليش؟ لأنه قام مران وغيره وزعوا عليهم أكياس سولر فيها أموال، قالت ها زين مو حوأب يلا يمشي فينا، فركبت جملها وراحت لحرب علي بن أبي طالب. علماء السوء يسببون مشاكل للأمة أيها الأخوة، يعني ربما كلمة منه تميت أمة. العالم المؤمن الفقيه الصالح كلمة منه تحيي أمة، وعالم السوء كلمة منه تميت أمة. تعال تأخر شوية تشوف من تفتش صفحات التاريخ تشوف السلطان العثماني كما ذكرت لكم قبل ليالي صارت سنة فيهم عادة، كل سلطان لما يموت أبوه وهو يصير بداله بالوراثة ملك عظيم، لا يكتفي بأن يكون هو سلطان، يريد أن تكون الولاية في أولاده من بعده، مو كل أولاده، أولاده اللي يحبهم يريدهم، فشي يسوي؟ يقدم ظلما وعدوانا على قتل إخوانه. هذا السلطان قتل 3 من إخوانه، هذا قتل 2 من إخوانه، هذاك السلطان قتل 4 من إخوانه، واحد منهم قتل 9 من إخوانه، 9 من إخوانه، وقتل معهم 5 من أولاده اللي هم من زوجة أخرى مو من زوجته الثانية الشركسية اللي كان عنده منها ولد يريد هذا الولد يكون ولي عهده، يقتل أخوانه ويقتل أولاده مجموعهم 14 واحد، قتلهم بأبشع صورة ومنهم من هال14 طفل صبي يرضع لأحد إخوانه، يعني واحد من إخوانه عنده طفل صبي يرضع، حتى هذا الرضيع خنقه بالسير، قال له سير على رقبته خنقوه حتى لا يطالب بثار أبوه، وكلهم 14-15 واحد دفنهم في قبر واحد في مقبرة واحدة. كيف قتلهم؟ كيف قتلهم؟ بفتوى من علماء البلاد، بفتوى من علماء السوء. قالوا سألهم، قال أنا هذول لازم أقتلهم، شو أسوي؟ فكروا ولازم يفتوه بالجواز، يعني ما يخالف إراقة الدماء ما يخالف. فشنو فكروا فكروا وقالوا هذول وجودهم فتنة، يشكلون فتنة خطر على الإسلام، على الدولة العثمانية. والله سبحانه وتعالى شو يقول في القرآن؟ يقول والفتنة أشد من القتل، فإذا القتل قتلهم أهون من وجودهم اللي هو فتنة، وجودهم اللي هو يشكل فتنة أشد من القتل، قتلهم على سؤال اليوم. فقتلهم بفتوى من علماء السوء مستندين إلى آية من القرآن. الله يقول قتلوا الناس بشكل عشوائي، ها هذا حمال إمامك بأبي وأمي، إمامك أمير المؤمنين، يقول لا تحاججون الخوارج بالقرآن، لأن القرآن حمال بوجوه، يجي كل واحد يقوم يتصرف بكيفه، يفسر بكيفه، يلف ويدور بكيفه، يستند إلى قرآن. معاوية يستند إلى قرآن، يزيد بن معاوية في قتل الحسين يستند إلى القرآن. حمال بوجوه، حمال بوجوه. وأمثال هذه أيها الأخوة كثيرة. لما صار العالم عالم سوء، ما عنده تقوى، ما عنده وراء، يصنع ما يشاء. تعال في احنا زماننا، يعني في تاريخنا المعاصر، خلينا نقول تاريخنا المعاصر، لما نقول تاريخ المعاصر يعني قبل 50-60 سنة 80 سنة، هو في وقتنا المعاصر. اما من تاريخنا المعاصر فما صنعه العلماء مع الدولة العثمانية. الدولة العثمانية كانت دولة فاسدة ظالمة، منكراتهم كثيرة، لكن اجت بريطانيا العظمى اسقطت الدولة العثمانية بمؤامرات وخبث ملعنة. هذول على الاقل كانوا مسلمين، يعني كانوا سلاطين مسلمين، واكثر من اضطهد من قبلهم، اكثر من اضطهد من قبل العثمانيين هم الشيعة ايها الاخوة. اكثر طائفة اضطهدت وقتل من رجالها ومن علمائها هم الشيعة، قتلوا منهم العثمانيون. إذا لأنك سامع عن الشهيد الأول، الشهيد الأول قتلوه العثمانيون، الشهيد الثاني قتلوه العثمانيون، علماء جبل عامر دمروهم قتلوهم، علماء سوريا دمروهم قتلوهم، أساءوا إلى الشيعة إساءات كثيرة، شأنهم شأن بني أمية وبني عباس. لكن رغم هذا أيها الأخوة، رغم هذا لما أجوا الإنجليز وكادوا وبدأوا بالفعل بالتآمر على الدولة العثمانية وبإسقاطها، واستولوا وغزوا العراق وغير العراق، اللي وقف في وجه الاستعمار البريطاني هم علماء الشيعة. علماء الشيعة حصلت في العراق، أنا أحكي لك عن العراق، حصلت في العراق ثورة العشرين، ثورة العشرين قادها الشيخ محمد تقي الشيرازي رحمة الله عليه، وسائر علمائنا ومراجعنا الكبار ما يرضون. ليش؟ لأنهم مو علماء سوء، علماء حق، علماء دين، معتمدين على القرآن، على مبدأ الرسول والإسلام، على مدرسة الإمام الصادق. هذول يقولون لهم وإن كان العثماني ظلمكم لكن هذا العثماني مسلم، هذا كافر، ما يرضون بالكافر يحكمهم، يحكم بلاد الإسلام. فساروا في وجه الإنجليز حتى طردوا الإنجليز. في المقابل أيها الأخوة، في المقابل وجد البريطانيون علماء سوء أيدوهم، أفتولهم، وقفوا إلى جانبهم. اللي كانوا عايشين في رفاهية وخير أيام العثمانيين عاشوا خير ورفاهية في أيام البريطانيين أيضا، واللي كانوا عايشين مضطهدين أيام العثمانيين عاشوا مضطهدين أيام الإنجليز أيضا. ليش؟ لأن هذاك اليوم ملتزم بمبادئه واليوم ملتزم بمبادئه. هذا الالتزام بالمبدأ إذا كان العالم يريد يكون مبدئيا ملتزم بدينه مضطهد، مغلوب على أمره، مقتول، مسجون، شيء طبيعي. هذا شيء طبيعي كما هو شأن علمائنا. هذا من التاريخ المعاصر أيها الأخوة. أما تعال شوف في الوقت المعاصر شيء اللي إحنا شفنا. إحنا رأينا أن طاغية العراق يغزو الكويت. أنا سمعت بنفسي ورأيت بعيني في القناة، في القناة التلفزيونية، رأيت بعض علماء السوء من جامع أبي حنيفة جاي يخطب ويحث على الغزو والاعتداء ويشجع على الاسم ويقوم يتهجم على الكويت وعلى شعب الكويت وعلى يعني حتى هاي عبارته لا زالت صداها، العبارة لا زالت في ذهني. كان يصرخ من خلف المذياع ها على المنبر بعمته وجبته، كان يقول: من كان بيته من زجاج لا يرمي بيوت الناس بحجر، يقصد الكويت. ملتفت كيف يشجع الطاغية على الاسم، على الاعتداء، على الغزو، على ما في مسجد أبي حنيفة وفي مسجد عبد القادر وفي هذا المسجد وذاك المسجد من مساجد بغداد. أما علمائنا، أنا أتحداك أتحداك لو تجد واحدا منهم من الذين يعني من خامل الذكر منهم، من خامل الذكر منهم، أنا أتحداك أن تعرف واحد منهم أفتى شيئا لصالح طاغية العراق. لا، بل أفتوا جميعا مشاهيرهم أفتوا كلهم ضد الغزو وضد الاعتداء، رغم أنك تعرف أنت قبل الغزو شنو كان الوضع بالنسبة لبعض الناس. يعني رغم ذلك ها ما رضوا، لأن المبدأ يحتم عليه أن يقف في وجه الظالم، يستنكر الظلم ويدافع عن المظلوم، وهذا اللي حصل وكانوا على ذلك. هناك فتوى الإمام الخوئي رحمة الله عليه، وهناك فتوى الإمام الشيرازي رضوان الله تعالى عليه، كلاهما أفتى وفتوى، يعني ليست فتوى واحدة من هذا. أنا أذكر السيد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه عنده 5-6 يعني فتاوى، فتوى تلو أخرى، فتوى تلو أخرى، فتوى يخاطب بها الجيش العراقي، فتوى يخاطب بها الشعب العراقي، فتوى يخاطب بها الناس اللي استولوا على الأموال، الجيش اللي استولى على الأرض، يحذل وينهى ويرجعهم ويقول كلمة الحق، ويقول كلمة الحق. هذا اللي حصل من علمائنا. عرفت كيف؟ الفرق ماذا؟ الفرق أنه هذا عالم حق، عالم مبدئي ما يرضى، ذاك اللي قاعد في بغداد عالم سوء، ربما يكون منهم مو من علماء السوء، لكن احنا ما سمعنا صوته، ما سمعنا صوته، سمعنا أصوات علماء السوء ولا غير. يشجع الظالم، اللي يشجع الظالم على قتل الأبرياء، شي هم يشجع الظالم على الاحتلال والغزو؟ اللي يشجع الظالم على قتل الحسين شو اللي يعني له، ماذا يعني له أن يفتيه بجواز دخول الكويت أو غير الكويت؟ احنا أيها الأخوة لازم نعرف، هاي آخر كلمة أقولها، لازم نعرف قدر علمائنا، نعرفهم حق المعرفة، نعرف مواقفهم طول التاريخ كيف وقفوا مواقف شريفة، وقفوا مواقف بطولية، ضحوا بأنفسهم بحياتهم، استشهدوا، قتلوا. هذول العلماء اللي قتلوا في العراق علمائنا، ما في غيرهم اللي قتلوا في العراق. ليش قتلوا؟ كان بإمكانه يرضي السلطان، كان بإمكانه يرضي السلطان بكلمة بفعله ويعيش، لكن ما رضى. السيد الصدر ليش قتل؟ السيد الشيرازي في بيروت لماذا أطلق عليه الرصاص وقتل؟ من جملتهم والدي. والدنا طلب منه أن يصلي على جنائز قتلاهم في الحرب العراقية الإيرانية في كربلاء. يجيبون جنائز يخلوها، قالوا له تعال أنت كبير البلد صلي عليها. فرفض. بعد أسبوع اعتقلوه سنة 80، حتى يومنا هذا ما في منا أي خبر. يعني احنا ما نعرف هو على قيد الحياة أو فارق الحياة. يعني يوم اللي أخذوه كان عمره 80 سنة، كان كبير السن. كان بإمكانه يروح يصلي ويتنازل ويقول كلمة يرد للسلطان، لكن لا. علماءنا أيها الأخوة مواقفهم مبدئية، مواقفهم بطولية، مواقفهم مستلهمة من مواقف الحسين والصادق والباقر. متخرجين من هالمدارس، مدرسة الصادق والباقر والحسن والحسين وفاطمة الزهراء سلام الله عليها. إذا جد الجد ما يقف إلى جانب الظالم، لا، يخليه يقف إلى جانب المظلوم، يستنكر الظلم وإن أدى ذلك إلى قتله وشهادته. يعني هو أفضل أشرف من الحسين وأبناء الحسين؟ أعظم من الحسين ومن أبناء الحسين؟ الحسين قتل في سبيل مبدأه، في سبيل استنكار الظلم. هو أفضل منه؟ هو عايش حياته فليموت، فليقتل في سبيل الله. الشرف، الشرف والعزة والكرامة للي يقتل بسيف الظالمين، مو اللي يموت حد في عين فيه. انت لا تجد في عترة رسول الله الأئمة الطاهرين واحد مات حد في عين فيه. عيب هذه عندهم، عيب. كلهم قتلوا، قتلوا قتلا بالسيف او بالسم أو بالسيف والسم كأبيهم وجدهم أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حتى رسول الله هناك قول وأقوال مؤكدة أنه دس إليه السم، خاتم الأنبياء محمد. دس إليه السم، في كلام في ذلك، يعني كلام طويل وعريض في الموضوع. لهذا يقول هذا أبو حمزة السمالي يجي للإمام زين العابدين، يشوف الإمام يبكي 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 يبكي. طال بكاءه صار له 30 سنة أكثر أقل يبكي. إذا قدم له الطعام بكى، قدم له الشراب ما يبكي. يفرشوا له فراش، تعال نام يا ابن رسول. يجي يشوف فراشه ممهد، يقف يبكي وتجري دموعه. يقولوا له ليش تبكي؟ يقول أنا أنام على الفراش ورأيت أبي الحسين على تراب كربلاء، على رمضاء كربلاء. تعال اشرب ماء، قال اشرب وأبي الحسين قتل عطشانا. تعال أكل، يقول آكل وأبي الحسين وأهل بيته ماتوا جياعا عطاشا. ها، جياع عطاشا، أكلهم ما عندهم. بس عيب الرجل يقول أنا جائع، مو عيب يقول عطشان، عيب يقول أنا جائع. ما قال الحسين أنا جائع، إنما كان جائع. يقول والله كلما وقعت عيني على عماتي أخواتي أبشي. فأبو حمزة جاي يسلي خاطره. مش يقول له، يقول له يا ابن رسول الله القتل لكم عادة، كرامتكم من الله الشهادة. يعني أنتوا قتلوا منكم قتلوا قتلوا حتى صار القتل عندكم شيء عادي، يعني كلكم انتم مقتولين. وكرامتكم من الله الشهادة، الله اكرمكم بالشهادة، اكرمكم بالشهادة. ما فيكم واحد يموت على فراشه حتف انفه، انتم اكرمكم الله بالشهادة. ليش تبكي؟ ابوك الحسين، اخوك علي الاكبر، عمك العباس، اهل بيتك، هذول راحوا شهداء كرماء عند الله عظماء، خلدهم التأ، ليش تبكي عليهم؟ يقول له يا أبا حمزة شكر الله سعيك، جزاك الله خير، بارك الله فيك، جاي أنت تعزيني، جاي تسليني، لا بس، بس أنا عندي داعي آخر، داعي أعظم، خليني أبكي ما أنسى المصيبة. القتل لنا عادة مثل ما تقول، وكرامتنا من الله الشهادة، هذا صحيح. لكن يا أبا حمزة، وهل سبي النساء لنا عادة؟ والله كلما وقعت عيني على عماتي وأخواتي تذكرت ما جرى عليهن في السبيل. كان الحبل في عنقي وكتف عمتي زينب، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا، اذا بكى منا باك او تنفس منا متنفس قلع راسه بالسيار. لهذه الحالة اخرجونا من البلد. زين العابدين بيا حالة وزينب بيا حالة. مع ذلك ما نست اخوها الحسين، لما ارادت الخروج التفتت اليه صاحب صاحت يا وادي كربلاء عنك مشينا بلي غسل وقفا يا خلينا ولينا يا اي غصبا علي سافر يا مهجة حشايا يا يا حسيني البابا يا من قبل الذبح ما يا اي فارق جسمك عثر والراس ويايا فوق الرمح مشهور يبرع للضعين اي لو خيروني يا عزيز بقيت وياك اجلس على قبرك يا نور العين والعايات اي لا شني لو ظليت من يبرى اليتامك اسألك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا ارحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها عدد ما أحاط به علمك يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اقض حاجاتنا، من على مرضانا بالشفاء والصحة، اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم يسر أمورنا ولا تعسرها علينا، اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين لأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات.